اللهم صل على
محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في مشروعه الإصلاحي قاد أمير المؤمنين عليه السلام حركة الإصلاح عبر جبهتين أو عبر خطين كما أشرنا في حديث سابق. الخط الأول هو الإصلاح على صعيد النفوس، إصلاح النفوس، فعمل على تربية جيل إسلامي أصيل يحمل الرسالة من بعده، وبذل كافة جهوده ليصلح بين المؤمنين ويصلح المؤمنين. وأحيانا تنشب بعض الصراعات بين المؤمنين فيكون واجب الإصلاح بينهم مهمة عظيمة ومسؤولية شرعية، أكان ذلك خلافا فرديا. وقد قالها الإمام سلام الله عليه في بعض كلماته راويا هذا المعنى عن رسول الله: وإصلاح ذات البين فإن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. أو كان الإشكال بين فئتين وليس بين فردين، وقد حرض الإسلام ودعا القرآن إلى ضرورة إصلاح ذات البين فيما بين الجماعات الإسلامية. عندما تختلف جماعتان من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا كله ما أسميناه بالإصلاح، إصلاح النفوس. والخط الثاني أو الجبهة الثانية للإصلاح هي إصلاح النصوص، ووصل بنا الحديث إلى هذه النقطة. وقلنا إن المقصود بإصلاح النصوص هو عبارة أخرى عن الإصلاح الديني، وهذا أمر عظيم ومهم. عندما يتسرب الفساد إلى الدين فتطرح الأفكار المشوهة والمزورة والمفاهيم الخاطئة، يكون من واجب المصلحين الربانيين أن يقفوا في وجه هذا الفساد أو الإفساد. هنا نحن أمام مهمة عظيمة لا يضطلع بها إلا أشخاص من ذوي طينة ومن كفاءات ومواصفات استثنائية وخاصة. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان على رأس هؤلاء المصلحين، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الكلمة الشهيرة: إنك مضمون الكلمة. قال: هناك منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. من؟ قال: خاصف النعل، يعني علي عليه السلام، قاتل على التنزيل وقاتل على التأويل. فنحن هنا أمام معركتين كانتا ولا تزالا مستمرتين إلى الآن. معركة التنزيل حيث تكون جبهة الباطل واضحة، فهو يعلن بكل وضوح رفضه للقرآن وللدين. هذه معركة على التنزيل، ينكر تنزيل القرآن، ينكر المفاهيم الدينية من رأسها. وهذا كما قلت هذه الفئة كانت في الماضي ولا تزال في الحاضر. المعركة الثانية
هي معركة التأويل، وهي الأخطر والأعقد، لأن الذين يقودون حرب التأويل بحسب الظاهر يؤمنون بالقرآن وبظاهر القرآن، ويقولون لك نحن نأخذ بكتاب الله ونزين به بيوتنا ونعلقه على صدورنا ونقبل هذا القرآن، لكنهم يعملون على تزوير وتحريف آياته أو تأويلها بعبارة أخرى بحرفها عن معناها الظاهر. هذه معركة، معركة عظيمة وجليلة وخطيرة، لأنك هنا أمام عدو يعمل للباطل وهو يلبس لبوس الحق، يعمل على هدم الدين وهو يلبس لبوس القرآن والدين. ولذلك تبرز هنا قيمة وأهمية ودور أمير المؤمنين عليه السلام في فضح هذا التزييف، فهو قد شارك في معركة التنزيل إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه بعد ذلك قاد معركة التأويل عندما واجه قوما يزايدون عليهم القرآن. ألم يرفع جيش معاوية في صفين كتاب الله في وجه علي عليه السلام؟ نعم، رفعوا القرآن في وجه أمير المؤمنين. تصوروا هذه المهزلة، أن يحمل القرآن في وجه علي، أن يحمل القرآن في أوراقه في جلده دون روحه ومضمونه، فروح القرآن هي عند علي وفي الجبهة التي يمثلها علي، مضمون القرآن قد جسده أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك خدع من خدع، واضطر أمير المؤمنين تحت ضغط هؤلاء الذين هم عمي القلوب وكانوا في جيشه، اضطر للقبول بالتحكيم أن يرفع القرآن في وجه أمير المؤمنين. هذه معركة، معركة تأويل. ولذلك لا يعي أعماقها إلا أشخاص على بصيرة تامة. وهذا التأويل لم يقتصر على القرآن، بل امتد حتى إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يحصل في صفين نفسها عندما قتل عمار بن ياسر ونادى من ينادي قتل عمار، واستذكر المسلمون مقالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. هنا حصل التأويل والتلاعب، فابتدع العقل التأويلي التخريبي فكرة أنه نعم لقد قتله الذين أخرجوه، علي بن أبي طالب هو أخرجه فهو من قتله. وقد رد الإمام عندما بلغه ذلك، قال: قولوا لهم والنبي هو من قتل حمزة، لأنه هو الذي أخرج حمزة، والنبي أيضا هو من قتل جعفر الطيار، لأنه هو الذي أمر بهذه الغزوة. فإذا كما تلاحظون أيها الأخوة أيتها الأخوات، أن معركة التأويل هي معركة خطيرة، ولذلك تحتاج إلى فاروق يفرق بين الحق والباطل. الآن قضية التأويل لا تزال تفرض نفسها إلى الآن، فالمسلمون يعانون إلى اليوم في تفسير الكثير من الآيات القرآنية. كيف نفهم هذه الآية؟ على سبيل المثال: بل يداه مبسوطتان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هناك من يقول نحن نرى الله، اتجاه إسلامي، لأن الآية تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هي تنظر إلى الله، فمعنى ذلك أن الله يرى. هذه آية قرآنية، هذه في الجانب العقائدي. في الأحكام الشرعية أيضا يوجد مثل هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا، مثال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أي أرجلكم عطف على ماذا؟ على رؤوسكم، يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، أو أن أرجلكم هي معطوفة على أيديكم، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. في خلاف أيضا بين المدارس الإسلامية. الشيعة كما تعلمون قالوا أن أرجلكم عطف على رؤوسكم، فيجب إذن مسح الرجلين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وهناك مدرسة إسلامية أخرى قالت لا، أنها معطوفة على الأول، على الوجوه والأيدي، فبالتالي يجب غسلها. وهناك نماذج أخرى في مثل هذه الموارد، عندما يحصل اختلاف وتأويل لكتاب الله، ما هو الحكم؟ ما هو الفاروق؟ ما هو الفاصل بين الحق والباطل؟ ما هو المعيار الصحيح؟ المعيار الصحيح هو أحد أمور أذكرها تباعا. أولا، إذا كانت الآية من متشابهات الكتاب، فالمتشابهات لا تفهم إلا بالرجوع إلى المحكمات. هذا مبدأ قرآني، هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، إلى آخر الآيات. إذن في القرآن في آيات محكمة وآيات متشابهة. الآية التي ذكرتها لكم في مسألة رؤية الله آية متشابهة، وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة، هاي ناظرة الأولى بالضاد، من النظرة بمعنى مشرقة، في وجوه يوم القيامة تأتي مشرقة، إلى ربها ناظرة، من النظر، هاي متشابه، يرجع في فهمه إلى المحكم. ما هو المحكم في هذا المجال؟ المحكم هو قول الله تعالى ليس كمثله شيء. المحكم في هذا المجال هو قوله تعالى يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. ولذلك نرجع هاي المتشابه إلى المحكم، فبتصير النتيجة أنها ناظرة، أنها ناظرة إلى رحمة ربها أو ما إلى ذلك. أذكر هذا كنموذج وإلا لا أريد التوسع. فإذا عندما يكون أمامنا آية متشابهة، من الممنوع قرآنيا التمسك بالمتشابه قبل الرجوع إلى المحكم. هذا معيار، معيار الأول الرجوع إلى المحكم. المعيار الثاني الرجوع إلى الحجة، وهو الثقل الثاني للكتاب، وهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء لن يفترق إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هم الأكبر والأعلم بكتاب الله وبتفسيره. ولهذا يكون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مثل هذه الموارد هو المرجع عندما تشتبه الأمور وتشتكل وتتشابه، فهو الذي يرجع إليه، وكذلك الأئمة من أهل بيته عليهم السلام. هذا معيار آخر، هذا أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرجوع إلى الحجة. والمعيار الثالث هو الأخذ بظاهر القرآن، الأخذ بظاهر القرآن. يعني عندما يأتي أحد ويحمل الآية ويفسرها تفسيرا معينا، نحن نقول إذا أردنا أن نقبل هذا التفسير لابد أن نلاحظ هل هو منسجم مع ظاهر القرآن أم لا. عندما تقول الآيات والشمس وضحاها، ماذا نفهم من الشمس؟ الشمس. يجي واحد يقول المقصود بالشمس هو الرسول أو شخص فلاني، يقول هذا خلاف الظاهر. الرسول شمس، لكن شمس بمعنى آخر، شمس معنوية، لكن ما منحمل الآية على هذا المعنى، لا نحمل الآية على هذا المعنى. فالأساس في تفسير القرآن هو ما يظهر لنا، ما نفهمه بحسب فهمنا العرفي العام. أي تأويل وحرف للآيات عن ظاهرها القرآني هذا مرفوض، هذا نوع تحريف للقرآن. القرآن تعرض لتحريفين، هناك تحريف مادي، حاول البعض أن يتلاعب بآيات القرآن، لكن الله متكفل بحفظ هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تحريف المادي، القرآن مصون عنه مهما حاول المحاولون، هذا مصون إلى يوم القيامة. وهناك نوع آخر من التحريف، تحريف المعنوي، هو التلاعب بظاهر الآيات، فهذا أيضا مرفوض من خلال أن المقياس الذي جعله لنا النبي وجعله لنا الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هو الأخذ بظاهر القرآن. ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله، يعني ظاهر القرآن، فخذوا به. فالظاهر إذن هو المقياس. الآن نعود إلى استكمال حديثنا عن الإصلاح. فقد أوضحنا لحد الآن أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قاد معركة إصلاحية على جبهتين، جبهة إصلاح النفوس، والجبهة الثانية هي جبهة الإصلاح الديني. فوقف وصحح وأوضح كل غش أو تزوير طال كتاب الله أو طال سنة نبيه. وقد جاء الأئمة من أهل البيت من بعد أمير المؤمنين عليه السلام فساروا على هذا المنهج، منهج مجابهة الفساد، ومنهج تركيز الإصلاح، الإصلاح الديني والإصلاح الاجتماعي. هذه سيرة أئمتنا سلام الله عليهم. الآن يبرز أمامنا سؤال، ما هي مواصفات المصلح؟ الشخص الذي لابد أن يقوم بعملية الإصلاح لابد أن يتصف بجملة من المواصفات، منها ما أشرنا إليه من أن يكون قد هذب نفسه قبل أن يسعى إلى إصلاح الآخرين، ومنها أن يمتلك النزاهة والفقاهة والعلم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى بعض مواصفات المصلحين والقادة الربانيين الذين على الأمة أن تسلمهم قيادها. يقول الإمام سلام الله عليه: إنما يقيم أمر الله من الذي يطبق الدين وشرع الله، من الذي يصحح شريعة الله إذا تعرضت للتزوير. إنما يقيم أمر الله من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. إنما يقيم أمر الله من لا يصانع. المصانعة بمعنى المداهنة على حساب الحق، المدارات على حساب الحق. في كثير من الناس بداروا، المدارات مطلوبة مش على حساب الدين، مش على حساب القيم، لا تداري على حساب دينك أحدا، والله أنا فلان يعني اللي مصلحة معه هو اليوم مش فاطر بيجي أنا بفطر معه، مدارات هذه مش مدارات، هذه مداهنة مرفوضة. ودوا لو تدهنوا، يقول الله تعالى لنبيه في سياق تهديدي، وقد نزلت هذه الآية على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة. ودوا أي المشركين، ودوا لو تدهن يا رسول الله تداهن، لو ودوا لو تدهن فيدهنون بأيكم المفتون. هم يعني يرغبون في أن يعني تداهن وتداري على حساب المبدأ. فالإمام سلام الله عليه يقول أول شرط لمن يقيم أمر الله أن لا يكون ممن يصانع على حساب الدين، أن لا يصانع بعد ولا يضارع. ماذا تعني يضارع؟ يضارع يعني يتشبه، المضارع بمعنى التشبه، ضارعه شابهه بمعنى أن يتشبه بالمبطلين وبالفاسدين. لابد أن يكون المصلح أصيلا، أصيلا الإنسان المؤمن لابد أن يتسم بالأصالة، أن لا يتشبه بالآخرين. في ثقافتنا الدينية مجموعة كبيرة من التعاليم الواردة عن أئمة أهل البيت وعن رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين تؤكد على أن لا نشابه وأن لا نشاكل أعداء الله. الإنسان مش يشابه الآخرين، في إشارة إلى ضرورة أن يكون الإنسان المؤمن صاحب شخصية مستقلة، صاحب شخصية مش شخصية منسحقة أمام الآخرين كما هو عليه الحال اليوم، حيث نرى الكثيرين ينهزمون أمام الآخر، ينسحقون أمام الثقافة والموضة التي تأتي من الآخر. شيء كل فرنجي برنجي، شو بقول المثل، كل شيء بيجينا من الغرب ثاني يوم من قلده. ليش؟ المشكلة مش أنه تلبس لباس أنتجه الآخرون، المشكلة أنك تشاكلهم بحيث تكون إمعة، أن لا تكون أمة منتجة، أن تكون أمة تعيش عالة على الآخرين. النهي عن مشاكلة الآخرين يراد منه هذا المعنى، يراد منه بناء الأمة الأصيلة المنتجة التي تؤثر في الآخرين بدل أن تتأثر بهم. ولذلك بتشوفوا كثير في النصوص ولا تشبهوا باليهود ولا تشبهوا بالمجوس ولا تشبهوا بالمشركين، أطلقوا الشوارب وحفوا اللحى، وأطلقوا حفوا الشوارب وأطلقوا اللحى ولا تشبهوا بكذا. هاي التعليلات التي وردت مرارا عشرات المرات وارد بهذا التعليل، ولا تشبهوا باليهود ولا تشبهوا بفلان وارد. ليش؟ يراد منه كما قلت بناء الشخصية الإسلامية المستقلة، أن يكون الإنسان المسلم شخصية مستقلة عن الآخرين، لا يعيش على هامش الآخرين، بل يكون كما قلت هو المؤثر في الآخرين وهو الفاعل بدل أن يكون هو المنفعل. هذا معنى أن القائد الذي يقيم أمر الله لابد أن يكون ممن لا يضارع، من لا يشابه عمل المبطلين. إذن نستكمل، إنما يقيم أمر الله من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. وهذا شرط واضح، أن يكون صاحب نزاهة على المستوى الشخصي، أن لا يتبع الأهواء. إذا كان القائد صاحب أهواء ومطامع وكان شخصا ينحني أمام مطالبه الخاصة، فمعنى ذلك أنه سيشكل خطرا على الدين. وقد عرف تاريخنا الإسلامي بعض الفقهاء المزيفين الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم، أو باعوا دينهم بدراهم معدودة. هذا الفقيه الذي دخل على المهدي العباسي، فقيه في ذاك الزمن معروف، يقولون دخل على المهدي العباسي خليفة. المهدي العباسي كان يحب ملاعبة الطيور، الحمام، ملاعبة الحمام، يعني يجلس هو بعض الأشخاص كيف اليوم كشاش حمام بيقولوا بعبيراتنا، كان يستهوي هذه المسألة. فأراد هذا الفقيه أن يتزلف إليه فقال: روينا عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وآله: لا سبقة، سبق يعني معنى مسابقة، إلا في ثلاث. الرواية فيها نحوين، لا سبقة أو لا سبقة، على كل معنى تفسر تفسير، لكن لا أريد أن أتعبكم بهذه الدقدقات الفقهية. فقال: روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا سبق إلا في لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو ريش أو حمام. هو الحديث النبوي ماذا يقول؟ يقول في ثلاث أمور يجوز فيها المسابقة: الخف يعني عبارة عن الإبل، إبل إجرها مثل الخف يعني كأنه تلبس حذاء، يعني يجوز الاثنين يتسابقوا حتى لو على المصاري، بس مش المراهنة هاي اللي بتصير هلأ والله اثنين قاعدين بالبيت وبيتراهنوا انه من بده يسبق، هذه قمار، لا لا، انك انت تنزل انت وشخص وتركبوا على الإبل واللي بيسبق بياخذ مبلغ، هذا بيجوز، هذا يراد منه بناء المجتمع القوي، اعداد المجتمع القوي. لا سبق الا في ثلاث: في خف او حافر، حافر يعني الفرس، او نصل يعني السهام والسيوف أو الرماية. فينا اثنين يجوا، اللي بيرمي واللي بيسيب بياخذ مبلغ، ما في مشكلة، هم الرماة فيما بينهم كما قلت، مش نحن قاعدين عم نتفرج ونجي نعمل مشارطة من سيكون هو الرابح، هذا قمار، هذا الثاني. المهم هذا الفقيه زاد في الحديث تزلفا وتقربا إلى هذا السلطان فقال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو ريش أو حمام. الريش كناية عن الحمام. فنحن ابتلينا بتاريخنا بأمثال هؤلاء. طبعا هذا الرجل كان مفضوحا، حتى عند هذا السلطان كان يعرف أنه كذاب، ولذلك لما أعطاه المعلوم أعطاه 1000 دينار وخرج، هو خارج قال ذاك السلطان المهدي العباسي، قال: إن رسول الله لم يقل كما قال هذا الكذاب، اشهد أن قفى هذا الرجل هو قفى كذاب على رسول الله، والرسول لم يقل ذلك، وإنما أراد هذا أن يتزلف إلينا. فعلى العموم هؤلاء الذين يسخرون الدين مطية لمصالحهم، هؤلاء لا يؤتمنون على دين الله. الذين يؤتمنون على دين الله هم أولئك الأشخاص الذين يمتلكون النزاهة ويقولون قول الحق حتى ولو كلفهم الكثير من الأثمان كما سيأتي. هذه كلمة لأمير المؤمنين تشير إلى أهم مواصفات المصلح. هناك كلمة أخرى له على هذا الصعيد نرجئها إن شاء الله مع بقية الحديث عن منهج أمير المؤمنين الإصلاحي إلى يوم آخر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.